الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. من يأتي بأصول أهل السنة: الإخلاص لله، الاجتماع على الحق، لزوم السمع والطاعة، معرفة العلماء حقا، معرفة أولياء الله من أولياء الشيطان، وأصول المبتدعة ضد الإخلاص وهو الشرك، ضد الجماعة وهي الفرقة، ضد السمع والطاعة وهو الخروج. يعني عندهم العلم قائم على الهوى والتقليد وترك العمل، يعني دعواهم أن ولاية الله تنال ببعض المخالفات، ومنها أنه إذا وصل إلى درجة ترك العمل، بينما ولاية الله للمتقين. هذا هو ملخص. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذا هو الدرس السادس والأخير من الأصول الستة. قال رحمه الله: الأصل السادس رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر، فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه، ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون لأجل صعوبة فهمهما. فسبحان الله بحمده، كم بيّن الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. يقول رحمه الله: إن من مداخل الشيطان على أهل السنة والجماعة، على المسلمين أقصد، على المسلمين أن قال لهم: هذا القرآن لا يفهمه إلا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وربما نزل بهم إلى مثل أبي حنيفة وأحمد بن حنبل ومالك بن أنس والشافعي، ولا يجوز الاجتهاد بعدهما، ولا يجوز الاستدلال بالقرآن والسنة، لأن القرآن والسنة غير مفهوم. هذه شبهة ما هي سهلة، هذه شبهة ما هي سهلة، هذه شبهة من غرست فيه كره الاستدلال بالقرآن والسنة. وانظر إليهم الآن، تجلس مع أحدهم تحدثه وتحدثه وتحدثه لا يغضب منه، فإذا قلت قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب غضب، وربما اتهمك بالزندقة واتهمك بغير ذلك من البلاء، التشدد والتنطع، وهذا لا يصلح لنا، ومن نحن حتى نفهم هذا، إلى غير ذلك. بل أعظم من ذلك أنهم جاءوا بشروط للمجتهد، قال بعض أهل العلم: ربما هذه الشروط لا توجد في أبي بكر وعمر، فضلا عن غيرهما، أن يكون قد أحاط بالقرآن وناسخه ومنسوخه، وبالسنة وناسخها ومنسوخها، وأن يكون قد أحاط بأوجه لغة العرب، يعني بمعروفها وشاذها، وأن يكون قد أحاط بعلم الأصول ولا تفوته مسألة، وأن يكون قد أحاط بعلم المصطلح، وأن يكون عنده أشعار العرب وأيام العرب، يعني أشياء ما أنزل الله بها من سلطان. فالله عز وجل أنزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على أصحابه ويفهمونه ويعملون به، وهكذا جاءت السنة. فنحن نقول: من علم شيئا عمل به، ومن لم يعلم شيئا عاد إلى أهل العلم سؤالا وتعلما وتعليما، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذه الفكرة التي أقولها هي لم يقل بها أناس عاديين عوام في البادية، أو أناس عمال في المدينة، هذه الفكرة يقررونها في كتبهم، يقررونها في كتبهم، وتصدى لها الشوكاني، وتصدى لها المقبلي، وتصدى لها محمد بن إبراهيم الوزير هذا في اليمن، وتصدى لها الشيخ مقبل، وتصدى لها في أرض الحجاز الإمام المجدد ومن بعده، وتصدى لها علماء السنة في كل زمان ومكان، إذ أنهم يدعون إلى أنه يعني لا يعمل ولا يجتهد في الكتاب والسنة إلا لمن كان عنده الاجتهاد المطلق، وهي شروط ما أنزل الله بها من سلطان. إذ أن هناك تخصص، أنت قد يكون عندك قصور في باب المصطلح، عندك قصور في باب الأصول مع علم فيهما، عندك قصور في باب النحو، ولكن عندك الدليل، عندك الدليل، فيجب عليك العمل بالدليل، كما قال الله عز وجل: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا اتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. قال: رد الشبهة التي وضعها الشيطان وأضافها إلى الشيطان من حيث أنه مصدرها، وإلا فمن تكلم بها هم أتباع الشيطان من شياطين الجن والإنس، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعاه على أبواب جهنم، من أطاعهم قذفوه فيها، في بعض الروايات يعني شياطين في مصاليخ إنس، شياطين في مصاليخ إنس. في ترك القرآن والسنة، هو لو قال لك لا تعمل بالقرآن لا تعمل بالسنة ربما لا يصدق، لكن يقول لك: هذا القرآن شأنه عظيم، أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم، ومن أنت حتى تفهم القرآن؟ ومن أنت حتى تفهم السنة؟ إذن ما عليك إلا أن تسلم نفسك للتقليد، للتقليد. ويا ليت أنهم يقلدون الصحابة الذين قل الخلاف فيهم وكثر الاتباع، لكنهم ربما قلدوا شواذ المذاهب، شواذ المذاهب، ما يأخذون بالراجح من قول الشافعي أو الراجح من قول أحمد أو الراجح من قول أبي حنيفة أو الراجح من قول مالك، بل يأخذون بالشواذ في المذاهب فيضلوا وقد ضلوا. قال: واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، يعني يحصل لهم اتباع الأهواء والفرق، وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق. ومن هو المجتهد المطلق؟ الذي أحاط بأقوال العلماء وباختلافاتهم وبالأحاديث والآيات وبالناسخ والمنسوخ، مع أن معرفة الناسخ والمنسوخ من المهمات، لكن اشتراط الإحاطة هذا ما أنزل الله به من سلطان، لأن فوق كل ذي علم عليم. كم من الصحابة رضي الله عليهم ما زالوا يعملون بحديث الماء من الماء إلى زمن عثمان بن عفان، وكان يفتي بهذه الفتوى، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما في حديث عائشة: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. فالآن على طريقهم هؤلاء عثمان بن عفان ليس بمجتهد، لأنه ما أحاط بالناسخ والمنصور ولا أحاط باختلاف المذاهب. ولو علم ربما عثمان رضي الله عنه أن هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في وجوب الغسل من الإيلاج لأخذ به، وهم يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذون بحديثه. فالشاهد أن القول بالاجتهاد المطلق هذا غير مقبول، لأن الاجتهاد المطلق عندهم جعلوا له شروطا لا توجد في من تقدم. قال: والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر، وفوق كل ذي علم عليم. فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما، أي يعرض عن الكتاب والسنة عندهم. إن لم يكن الإنسان من أصحاب الاجتهاد المطلق فيجب عليه أن يعرض عن الكتاب والسنة، فلا يفتي بهما ولا يحدث بهما ولا يدعو إليهما، وإنما يعمل بالتقليد الذي أملي إليه. يعني يقول فرضا حتما، فرضا حتما، هذا مثل دين الباطنية. الباطنية عندهم يعني يمنع مناقشة العامة، فأهل السنة عندهم عامة، فإذا وجدت الباطني لو ناقشته لألزمته، لأن دينهم مبني على خرافات وخزعبلات وشركيات وضلالات، لكن يقولون إذا ناقشته فأنت كافر، أو إذا سمعت منه فأنت كافر، فهو لا يمكن أن يسمع منك، ولا يمكن أن يناظرك أو يجادلك خوفا من الكفر الذي قد وصموه به، وهو أصلا في الكفر. فكذلك أصحاب التقليد يقولون لك: لا تصدق هؤلاء الذين يقولون قال رسول الله، قال الله، قال أبو بكر، قال عمر، هؤلاء ما أدراهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا، هل قد أحاطوا بجميع سنته؟ هل قد أحاطوا بجميع لغة العرب؟ هل كذا هل كذا؟ إذن نحن نقلد من سبقنا، وكما قلت لكم لا يقلدون الأئمة المهتدين، ولكن يقلدون حتى في الأقوال الشاذة. فعبدت القبور وشيدت وزخرفت المساجد وبنيت القباب وشدت الرحال لغير المساجد الثلاث، كل ذلك على المذاهب الباطلة المخالفة للكتاب والسنة، لا شك ولا إشكال فيه، كأنهم قد تيقنوا هذا. قال: ومن طلب الهدى منهما، أي من الكتاب والسنة، فهو إما زنديق يطعن في العلماء، يطعن في أصحاب المذاهب، يطعن في كذا، يتهمونه بالزندقة لأنه يقولون هذا ما يحترم العلماء وهذا جاء بدين جديد، وإما مجنون لأجل صعوبة فهمهما. يعني هذا التهمة الأدنى، التهمة الأدنى أن يتهم بالجنون والمجنون يرفع عنه القلم، أما التهمة الأعلى أن يتهم بالزندقة ويحكم عليه ربما بالقتل، كما حصل للشيخ الإسلام. شيخ الإسلام بن تيمية حكموا عليه بالقتل مرارا وتكرارا، ما السبب؟ أنه أفتى بالكتاب والسنة وخالف المذاهب، فيستبيحون الدم، يستبيحون الدم. ولما قدر عليهم رحمه الله واستشاره الوالي وقال: هؤلاء قد أفتوا بقتلك وقد حصل منهم كذا وكذا وكذا، فما رأيك؟ قال: أراد أن يغريني بقتلهم. فقلت له: أيها الأمير، هؤلاء يعتبرون صفوة أمتك، فإذا قتلتهم يعني لمن تتركهم؟ أو إذا قتلتهم حصل كذا وكذا. فقالوا: عفى عنا حين قدر علينا، وأردنا قتله حين قدرنا عليه. فسبحان الله بحمده، يؤتى بها للتعظيم ويؤتى بها للتنزيه ويؤتى بها للتعجب. يعني كيف هذه الأمور، أنه لا يصح الفتوى ولا يصح العمل ولا يصح التحديث إلا لمن كان عنده الاجتهاد المطلق؟ كم بيّن الله سبحانه شرعا في الكتاب والسنة: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وقدرا أننا نرى أن الكتاب والسنة مفهومة معلومة، عمل بها من قبلنا ويعمل بها من بعدنا، وهذا أمر ملاحظ ومقدور عليه خلقا وأمرا، أي أن الله عز وجل خلق العباد لحكمة عظيمة وهي طاعته، وأمرهم بطاعته. فكل هذا فيه رد لهذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة، إذ أن القول بهذه الفتوى وهذه الشبهة يلزم منه هجر القرآن وعدم العمل بالقرآن، ويلزم منه أن تعقل القرآن لا يمكن، وتدبر القرآن لا يمكن، وتفهم القرآن لا يمكن، وأن القرآن نزل للتعمية، وأن السنة غير معروفة، لوازم باطلة، لوازم تؤدي إلى الكفر والزندقة. فقال: من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة. الضروريات يعني الشيء الذي لا يحتاج في معرفته إلى نظر واستدلال، لا يحتاج في معرفته إلى نظر واستدلال. يعني الآن لو قيل لك الشمس حارة، هل تقول لهم الدليل؟ أو الشتاء بارد، هل تقول لهم الدليل؟ فهذا ضرورة. فالضروريات يعني ما علم بدون نظر واستدلال. فكذلك حجية القرآن والسنة عند المسلمين لا تحتاج إلى نظر واستدلال، كون المسلمين يفهمون القرآن والسنة لا يحتاج إلى نظر واستدلال، كون الدين يسر لا يحتاج إلى نظر واستدلال. ولكن هذه تغيرات طرأت على قوم بسبب علماء السوء، وإلا لو نظرت عاميا أو ناقشت عاميا يقول: يا أخي، القرآن نزل بلغة العرب، كيف ما نفهمه؟ فهؤلاء يقولون لابد من الاجتهاد المطلق. والناس ثلاثة أقسام، انظروا إلى جماعة التبليغ ومن إليهم من الجهال، لا يشترطون علما ولا يشترطون عملا ولا يشترطون صحة اعتقاد ولا شيء، بلغوا عني ولو آية. ربما بعضهم لا يتقن الفاتحة أو لا يتقن العشر الصور الصغار القصار أقصد، ومع ذلك يذهب يدعو إلى الله عز وجل ولا يبالي بعلم الكتاب والسنة. وأناس آخرين لو أنت عندهم على أعلى مستوى من الكتاب والسنة، أنت في مرتبة الجهال، في مرتبة الزنادقة، في مرتبة المجانين، ما لم تكن مقلدا، ما لم تكن مقلدا لأئمتهم. والمرتبة الثالثة أو الصنف الثالث أهل السنة والجماعة. الحمد لله، قد أعلم بآية ولا أعلم بالثانية، قد أعلم بحديث ولا أعلم بالحديث، قد أعلم بمسألة ولا أعلم بمسألة. فالواجب علي أن أعمل بما علمت وأن أتعلم ما لم أعلم، وهكذا الواجب علي أن أعلم ما من لم يعلم، وهكذا. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لا يعلمون أنهم في ضلال، أو لا يعلمون أنهم مخالفون للكتاب والسنة بسبب الشبه. ثم أتى بهذه الآية ليبين أن الهدى والضلال من الله، فمن أراد الله أن يهديه هداه، ومن أراد أن يضله أضله، فالأمر لله أولا وآخرا. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، مع بلوغ الحجة ومع بلوغ الرسالة ومع بلوغ الدعوة. إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، يعني سبب عدم إيمانهم أنهم كالمقيدون. وإن كان القيد ليس بحسي إلا أنه قيد معنوي. وهذه الآيات يذكرون أن ذلك الرجل غيلان الدمشقي كان يقول بالقدر، فلما جلس بين يدي عمر بن عبد العزيز وناقشه قال اقرأ أول سورة ياسين، فقرأ أولها. وتعلمون أن القدرية النفاة يزعمون أن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، فأتى على قوله وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشرهم مغفرة وأجر كريم. قال والله يا أمير المؤمنين ما كأني قرأتها إلا اليوم وأتوب إلى الله. قال إن كنت كاذبا فصلبك الله على باب دمشق، فما هو إلا أن مات عمر بن عبد العزيز إلا وعاد الخبيث إلى معتقده الفاسد في القدر، ثم صلبه هشام بن عبد الملك على باب دمشق، فكان الناس يمرون عليه والدباب على يديه المقطعة ويقولون يا غيلان هذا بقضاء وقدر، وكان يغضب منهم. لماذا يقولون بقضاء وقدر؟ المبتدع على ضلال بعيد. فالشاهد يا أخوة أن الهدى من الله، وأن الضلال من الله، وأن الله عز وجل يهدي من علمه أهلا للهداية، ويضل من علمه أهلا للغواية. وانظروا إلى هذه الأصول الستة، كيف إذا ذكرت ما يخالفها عند أي سني ولو كان من عوام أهل السنة ولو كان من صغارهم يعرف أنها على خطأ ويعرف الصواب. وإذا ذهبت إلى علمائهم وتقول له يا فلان هذا القبر الذي بنيتم عليه القبة لا يجوز، يقول دعنا قد قال فلان في كتابه يجوز. ولذلك تجد في كثير من كتبهم حتى من كتب بعض العلماء رحمهم الله ربما يقول وقبره يزار. هل السني يقال بهذا؟ إن كان من باب يزار يسلى يعني يدعى له كما هي السنة، أما المراد وقبره يزار وقبره عليه قبة وقبره عليه كذا، هذا يدل على أن هذا ما فهم التوحيد، ما فهم التوحيد كما ينبغي. إذ أنهم يعظمون شد الرحل إلى غير ما لم يشرع الله عز وجل. ومع ذلك أهل السنة والجماعة يدعون إلى الأخذ بالكتاب والسنة والعمل بهما، ويحذرون من التقليد. والتقليد هو قبول قول القائل بغير ذكر حجة للسائل، هذا نوع، هذا نوع من التقليد. تقليدنا قبول قول القائل من غير ذكر حجة للسائل. والنوع الثاني أنه يقبل القول بغير دليل وبغير حجة، وهذا هو المذموم أكثر، هذا هو المذموم أكثر، أن تأخذ القول بدون أن تعرف أنه موافق للكتاب والسنة. أما أن يكون القول موافق للكتاب والسنة ولكن المفتي قد يعجز عن الاتيان بالدليل أو يكسل عن الاتيان بالدليل فهذا ليس بمذموم. وبعضهم شدد في هذه المسألة، مسألة التقليد، كان الإمام بن حزم رحمه الله تعالى يرى عدم جواز التقليد مطلقا لا للعالم ولا للعامي، وبعضهم يقول يعني لا بأس للعامي أن يقلد غيره ممن يثق فيه، لكن ليس بالتقليد المطلق الذي يؤدي إلى ترك الكتاب والسنة، وإنما وثق في عالم من علماء السنة فأخذ بفتاويه وأخذ بطريقته لأنه يرى أنه أعلم منه وأنه على خير، لأن العوام قد لا يطلعون على ما يطلع عليه غيرهم. فهنا إن شاء الله لا حرج، ونسأل الله العون والعافية. انتهينا من هذا، وأظن ما هو الدرس الذي وعدنا به؟ الأصول الثلاثة ولا النواقض؟ نواقض الإسلام إن شاء الله. الأصول الثلاثة أصلا كتاب واسع متعلق في أبواب كثيرة، نؤجله إلى بعد نواقض الإسلام.